أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: مع أنه لا وجه بناء على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف، بل كلما خيف تلف مال جاز بيع الوقف. كان الكلام في الاستدلال على جواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة بالاعتماد على مكاتبة ابن مهزيار. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: إن هذا الاستدلال مخدوش من وجوه ثلاثة. بينا الوجه الأول والوجه الثاني بالأمس، بقي الوجه الثالث. الوجه الثالث، يرجعون معنا إلى التعليل الوارد في ذيل رواية ابن مهزيار. قال: فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. هذا هو التعليل. نحن نريد في القسم الثاني من الصورة الثالثة ماذا؟ نريد أن نقول بجواز بيع الوقف إذا وقع اختلاف بين الموقوف عليهم، خيف منه تلف ماذا؟ خيف منه تلف المال. أي مال؟ الذي هو الوقف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: الرواية تقول إذا خيف تلف المال يجوز بيع الوقف. هسه أي مال كان هذا الوقف أو كان مالا غير الوقف، فإنه إذا جاء، ربما جاء في الاختلاف تلف المال، مو تلف خصوص الوقف. لو جاء أي اختلاف يؤدي إلى تلف المال فإنه يجوز ماذا؟ بيع الوقف. خب لو وقعت فتنة وهذه الفتنة يؤدي إلى تلف الأموال ولا يمكن أن نتحاشى ذلك التلف للأموال إلا ماذا؟ إلا ببيع الوقف. فهل يلتزم أحد بجواز بيع الوقف حتى لا يقع هناك تلف الأموال؟ مرة نقول إذا خيف تلف الوقف يجوز البيع. هذا محل الكلام، ما نريد أن نستدل عليه هو هذا: إذا خيف من الاختلاف تلف الوقف فيجوز بيع الوقف. وأخرى التعليل يقول تلف الأموال، وعموم التعليل محكم في المقام. إذن أي تلف للمال لا بد أن نقول فيه بجواز بيع الوقف، ولا يلتزم أحد بذلك. فلهذا هو هم الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: بناء على عموم التعليل، لأنه بعد ذلك سيأتي بأن هذا تعليل أو بيان الحكمة. إذا كان تعليلا بعد ذاك الذي تقدم منه غير تام، إن لم يكن تعليلا يكون ذاك تاما وهذا الإشكال غير تام. فلهذا الشيخ تجده قال: بناء على عموم التعليل. أما إن لم نلتزم بذلك كما سيأتي الحديث عنه بعد ذلك، بعد هذا الإشكال الثالث لا يكون واردا. أنا أقول بعدنا ما حققنا أن هذا تعليل ومو تعليل. هذا أولا تعليل ومو تعليل، وإذا كان تعليل فيه عموم أو ما فيه عموم، لأنكم كما تعرفون أن التعليل كما يخصص يعمم. الشيخ الآن يفترض أولا أنه تعليل وثانيا فيه ماذا؟ تعميم. يقول: بناء على هذين فإنه يرد هذا الإشكال الثالث. فلهذا قال: مع أنه لا وجه، ولكن بناء على عموم التعليل. إذا لابد أن نفترض أن هذا الذيل تعليل لا بيان للحكمة، وثانيا فيه عموم لا أنه مختص بالمورد. إذا تم هذان المطلبان عند ذلك يرد هذا الإشكال الثالث، وهو أنه يجوز بيع الوقف مو خوفا على تلفه فقط، وإنما خوفا على تلف أي مال كان. بل إذا فيما سبق إذا تذكرون هناك قال بناء على أن المراد من المال شنو؟ الوقف. هناك قال بناء، وهنا أيضا يقول بناء، إلى أن يأتي الكلام في هذا الذيل أنه تعليل أو ليس بتعليل. قال مع أنه لا وجه، هذا الإشكال الثالث على الاستدلال بالمكاتبة لجواز البيع في الصورة الثانية وهي قلة المنفعة، مع أنه لا وجه بناء على عموم التعليل، لا وجه للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقت حتى يجوز بيعه، بل كلما خيف تلف مال، أي مال كان، هو الوقف أو لم يكن الوقف، خيف تلف مال جاز بيع الوقف. وكأن الشيخ يريد أن يقول ولا يلتزم أحد بذلك، بأنه يجوز بيع الوقف إذا خيف تلف أي مالين. وأما تقريب الاستدلال، إذن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه أشكل على الاستدلال بالمكاتبة لجواز بيع القسم الثاني من الصورة السابعة بإشكالات ثلاث. إذن لا يمكن الاستناد إلى المكاتبة لنقول بجواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة، وهي ماذا؟ وهي قال ما يؤدي بقاؤه إلى خرابه، وكان الخراب هو ماذا؟ نقص المنفعة. هذا هو المراد، هذا هو القسم الثاني من الصورة السابعة، كان يؤدي بقاء الوقف إلى خرابه، وكان الخراب هو ماذا؟ نقص المنفعة لا انتفاء المنفعة المعتد بها. لا يمكن الاستناد إلى هذه المكاتبة. نأتي إلى الصورة الثامنة، الإخوة يرجعون معنا إلى الصورة الثامنة. الصورة الثامنة ما هي؟ أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال والناس، وإن لم يعلم أو يظن بذلك. إذن لو كان اختلاف الموقوف عليهم في معرض أن يؤدي إلى تلف الأموال والنفوس فإنه يجوز بيع الواقف. يقول قد يقال بأنه هذا مستفاد من ماذا؟ من ذيل هذه المكاتبة، لأن الإمام سلام الله عليه قال فإنه ربما جاء في الاختلاف، اختلاف من؟ اختلاف الموقوف عليهم مثلا، وإن كان سنناقش بعد ذلك في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. طبعا الإمام سلام الله عليه لم يقل بأنه إذا كان الاختلاف مؤديا إلى التلف علما، مؤديا إلى التلف ظنا، وإنما قال ربما، وربما تشمل الاحتمال المرجوح أيضا، يعني المعرضية التي ذكرناها في الأبحاث السابقة، وهذه نفس الصورة الثامنة، لأن الصورة الثامنة ألا يؤمن معه تلف المال، يعني احتمال تلف الأموال والأنفس، وإن لم يكن الاختلاف يحصل للإنسان علم بتلف الأموال، ظن بتلف الأموال. قال وأما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة، وهي ما هي الصورة الثامنة؟ وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب، استعمل نفس عبارة الرواية حتى يقول بأن الصورة الثامنة تريد أن تقول ماذا؟ هذا الاحتمال الأخير، يعني ربما، مو العلم والظن الذي ورد في جملة من عبائر المتقدمين، الذي ربما تلف أوجب تلف الأموال والأنفس، فهو أن الحكم بالجواز معلق على الاختلاف. إذن المطلب الأول الذي نستفيده من الروايات هو أن حكم جواز البيع مطلق أو معلق على الاختلاف. أولا معلق على الاختلاف، إذن لا يجوز البيع بلا اختلاف بين الموقوف عليهم، هذا أولا. وثانيا مطلق الاختلاف يجوز البيع أو الاختلاف الذي ربما يؤدي، أي منهما؟ من الواضح أنه الاختلاف الذي يؤدي لا مطلق الاختلاف، وإن أمن معه أنه لا يقع هناك تلف للأموال والأنفس. إذن نحن لو كنا والرواية نقول بمقتضى التعليل الوارد بأنه ليس مطلق الاختلاف يؤدي إلى جواز البيع، وإنما الاختلاف الخاص يؤدي إلى جواز البيع. أي اختلاف؟ الاختلاف الذي ربما يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس. وهذا معنى قولهم أن التعليل يقيد، أن العلة تقيد المعلول. صحيح أن المعلول هو الاختلاف، ولكن عندما تأتي العلة وهي لأنه تقيد ماذا؟ تقيد الاختلاف، تقول ليس مطلق الاختلاف يجوز فيه بيع الوقت، وإنما الاختلاف الخاص يجوز فيه بيع الوقت. وهذا من قبيل كما قالوا لا تأكل الرمان كما يقول الشيخ لأنه حامض. خب لا تأكل الرمان مطلق يشمل الحامض والحلو، ولكن عندما جاء التعليل قيد ماذا؟ قيد إطلاق المعلول، قيد إطلاق الصادر، فإن لا تأكل الرمان مطلق يشمل الحلو والحامض، ولكن عندما جاء الذيل لأنه حامض نجد أن هذا التعليل أن هذا الذيل قيد إطلاق الصادر. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فهو أن الحكم بالجواز معلق على الاختلاف، ولا يجوز البيع بلا اختلاف، وهذا من الواضحات. ولكن إلا أن قوله قول المعصوم عليه السلام فإنه ربما، هذا التعليل الوارد في الذيل، فإنه ربما إلى آخره، هذا مقيد بالاختلاف الخاص لا مطلق الاختلاف الذي يقع وإن لم يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس. بل إيه؟ أنا بدي أقول يعني مطلق الاختلاف وإن لم يؤدي، يعني بشرط أنه راح اتعاركوا بيناتهم نقول يجوز بيع الوقت؟ لو لابد نحتمل احتمال أنه يؤدي، خب مع أنه صدر الرواية اختلاف، الآن هذا الاختلاف نريد أن نقيده. قال مقيد بالاختلاف الخاص، اختلاف الخاص ما هو؟ قال وهو الذي لا يؤمن معه، أي مع الاختلاف من التلف، تلف الأموال والأنفس، لأن العلة تقيد المعلول. هذا مراده من تقيد، يعني إطلاق الاختلاف ليس هو المراد، وإنما المراد الاختلاف الخاص، كما في قولك لا تأكل الرمان لأنه حامض. وهذا معنى قولهم أن العلة تخصص. ولكن كما قرأتم الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إشكال الشيخ على الاستدلال يقول وكما قلنا وكما قرأتم أن العلة كما تخصص ماذا تفعل؟ تعمم. خب مو شرط أن يقع الاختلاف بين الموقوف عليهم، فلو وقع أي اختلاف في العالم وكان يمكن دفع ذلك الاختلاف ماذا؟ ببيع الوقف، كان ينبغي ماذا؟ أن يجوز بيع الوقف، لأن العلة كما تخصص تعمم، تقول لا تأكل الرمان لأنه حامض. خب قيدت أكل الرمان بالحامض، خب وسعت من جهة أخرى أم لا؟ نعم، التفاح الذي كان يجوز أكله على إطلاقه بهذه العلة ماذا صار؟ صار مشمولا ايضا، يعني مو فقط الرمان الحامض لا يجوز اكله، التفاح الحامض ايضا لا يجوز اكله. هذا من قبيل لا تشرب الخمر لانه مسكر، خب هذه لأنه مسكر ماذا يفعل؟ خب يعمم. إذا لم يكن خمرا وكان مسكرا يشمله أو لا يشمله؟ يكون شاملا له. يقول وكذلك في المقام: أنتم إذا قبلتم أن هذا تعليل حقيقي بيان لملاك جواز بيع الوقف، فإنه كما يقيد الصادر يعممه أيضا. يقول أي اختلاف وإن لم يكن بين الموقوف عليهم، إذا كان يندفع ذلك الاختلاف يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، فإنه لابد أن نقول وكان ببيع الوقف يندفع ذات، لابد أن تقولوا بجواز بيع الوقف. يعني حدثت فتنة، وهذه الفتنة لو نصرف فيها 100,000 درهم يمكننا أن نرفع هذه الفتنة، والوقف قيمته ماذا؟ يسوى 100,000 درهم. هسنبيع هذا حتى نرفع ماذا؟ ذلك الاختلاف، مع أنه لا يلتزم أحد بأنه إذا خيف تلف الأموال والأنفس وإن لم يكن بين الموقوف عليهم فإنه يجوز بيع هذا كله. إذا قلتم أن التعليل تعليل حقيقي بيان لعلة الحكم، إذا كان بيان لعلة الحكم يصير به تعميم أيضا، قد يتم ماذا؟ بناء على عموم التعليل المتقدم. إلا أن ترجعوا وتقولوا لا، المعصوم سلام الله عليه ليس بصدد بيان علة الحكم وإنما بصدد بيان الحكمة، ومن الواضح أن بيان الحكمة لا تفعلوا شيئا، لا تقيدوا لا تقيدوا لا تخصصوا ولا تعمم. فلهذا نحن نقول بأنه في باب الطلاق، الإخوة قرأوا في باب الطلاق عدة واجبة، لماذا؟ الإمام يبين يقول حتى لا تختلط المياه. خب سواء لزم اختلاط المياه لم يلزم اختلاط المياه، احنا ماذا؟ يجب عندنا العدة، وفي موارد حتى لو لزم الاختلاط لا يجب عندنا العدة، لانه لا ندور مدار تلك الحكمة في الحكم وجودا وعدما. اذا انتم بين اثنين لا ثالث لهما، اما ان تقولوا تعليل هذا، فاذا صار تعليل لابد ماذا؟ لابد ان تعمموا، وإما أن تقولوا حكمة. خب شيخنا نقول حكمة، ما المحذور؟ يقول عندنا محذور آخر سنبينه لكم. ومن هنا فالرواية على احتمال التعليل الحقيقي فيها محذور، على احتمال الحكمة فيها محذور آخر. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يبقى وثوق بالرواية للاستدلال بها على ماذا؟ على جواز البيع في الصورة الثامنة. هسه لأتي مولانا أنا قلت بعد الرواية صفحة ونصف نحكي فيها، هسه الشيخ لا، بعد ذلك الشيخ هو يصرح بهذا بعد. لا أقول بعد ذلك سيأتي الشيخ يقبل انجبار ضعف هذه. لا إشكالكم وين؟ إشكالكم وين؟ بل هذا الاشكال السابق شيخنا، الان عندكم مطلب اخر، ذاك قب بالامس تعرضنا. اقول مو اعراض الشيخ، ما يقبل معرضين، يقول عملوا بها ولكن مناط الجواز ما فهموا، وهذا لا علاقة له. الرواية عمل بها ولكنه المشهور ما فهم انه مناط الجواز ما هو، انا ابين مناط الجواز ما هو، وهذه بعد مسألة الشهادية، هذه بعد مو مشهور هذه المشهوف. لهذا الشيخ في آخر المطاف يقول المكاتبة منجبرة بعمل الأصحاب، ولكن هذا مطلب، واستفادة مناط الجواز وعدم الجواز هذا اجتهاد مطلب آخر. نحن سنخالفهم في مناط الجواز فنقول بالبيع أو بعدم جواز البيع في بعض الصور اختلافا مع المشهور نبينه، وإلا هو يقبل أنها منجبرة، ولكن بعد صفحة صفحة ونصف عندما يبحث الرواية. قال فيه أن اللازم على هذا، على هذا لو قلتم أنه هذا تعليل، هذا الذيل تعليل، فهو مقيد مخصص لإطلاق الصدر، ولكن هذا التعليل كما هو مقيد فهو معمم على عادة التعليلات كلها. قال إلا أن اللازم على هذا، على هذا الاستدلال، تعميم الجواز في كل مورد لا يؤمن معه، أي في ذلك المورد من تلف الأموال والأنفس وإن لم يكن ذلك الاختلاف وعدم الأمن من جهة اختلاف الموقوف عليهم. يعني أي فتنة لو لم نبع الوقف فإنه يؤدي إلى تلف أموال، وإن لم يكن ذلك الاختلاف اختلاف الموقوف عليهم فإنه لا بد أن تقولوا بجواز البيع. لماذا؟ لأن الرواية قالت فإنه ربما جاء في الاختلاف، إلا أن ترجعوا وتقولوا أن اللام أي لام؟ لام العهد، يعني الاختلاف الواقع بين الموقوف عليهم. وهذا هو الشيخ بعد ذلك سيحاول أن يميل إلى هذا، وهو أنه مور مراد مطلق الاختلاف، وإنما الاختلاف الذي جاء في سؤال السائل عندما قال بأنه أخشى أن يقع الاختلاف بينهم. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن بصدد الإشكال، ذاك الاحتمال لا يشير إليه. بعد ذلك هو عندما يأتي يقول والأظهر عندي يبين بأن المراد مو مطلق الفتنة والاختلاف، وإنما مراد اختلاف خاص وهو الاختلاف بين الموقوف عليهم. إلا أنه الآن في مقام الإشكال يقول يلزم التعميم فيجوز بيع الوقف لإصلاح كل فتنة وإن لم يكن لتلك الفتنة دخل في الواقع. كانت بين أناس وقعت فتنة، ولكن هذه الفتنة يمكن إخماجها ببيع الوقف. خب إذا يجوز بيع الوقف أو لا يجوز؟ يقول لا يلتزم أحد بأنه أي فتنة في العالم إذا توقفت على بيع الوقف فإنه لا يجوز بيع الوقف. اللهم إلا أن يدعى. هذه الآن شيخ رحمة الله تعالى يقول هذا التعميم منين استفدنا؟ هذا التعميم منين جاءنا؟ جاءنا من اعتبار أن الذيل تعليل حقيقي. أما إذا رفعنا عن أن الذيل تعليل بل هو بيان للحكمة بعد لا موجب للتعدي عن المورد. اللهم إلا أن يدعى سوق العلة مساق التقريب من قبيل بيان المورد للتعليل الحقيقي حتى يتعدى إلى جميع موارد التعليل، بل هو لبيان الحكمة. فإذا صار لبيان الحكمة بعد درستم في محله أن الحكمة لا ندور مدارها وجودا وعدما، بل الحكم موجود سواء كانت الحكمة موجودة أو لم تكن موجودة. لكن تقييد الاختلاف، قب شيخنا نعبل نلتزم بأنه هذا مو تعليم حقيقي بل بيان الحكمة. يقول خب إذا قبلتم أنه بيان الحكمة بعد لا معنى لأن تقيد الصدر بالذيل، لأن الذي يقيد الصدر بالذيل من هو؟ التعليل الحقيقي. أنتم إذا رفعتم اليد عن التعليل الحقيقي بعد لا معنى لأن يقيد الصدر إطلاق الصدر بالذيل. يعني لابد أن تقولوا بأنه يجوز بيع الوقف بمجرد وقوع الاختلاف. لماذا؟ لأنه احنا هذا الاختلاف قيدناه بماذا؟ قيدناه بالتعليل الوارد في الذيل. قلنا ما ربما جاء يعني يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، مو مطلق الاختلاف. هذا إذا كان التعليل حقيقيا. أما إذا رفعتم اليد عن أنه تعليل حقيقي فلا بد أن يبقى الاختلاف على إطلاقه، فيجوز بيع الوقف بمجرد الاختلاف وإن أمن أنه لا يقع هناك تلف للأموال والأنفس. وهذا مما لا يلتزم به المشهور، لأن المشهور قالوا مع عدم الأمن من وقوع تلف الأموال والأنفس. فإن حملتم على التعليل الحقيقي فيلزم التعميم ولا يلتزم به أحد، وإن حملتم على الحكمة فصحيح، ولكن المشهور لم يقل بجواز البيع بمجرد وقوع الاختلاف، وإن استفدنا ذلك من عبارة الشهيد فيما تقدم. ما أدري الإخوة يتذكرون عندما قرأنا عبارات الفقهاء فيما يرتبط بجواز بيع الوقف، هناك ذكرنا ماذا من العبارات؟ عبارة الروضة. هسه الإخوة إذا يقدرون يطلعون هذه في الصفحات قبلها، أنا أخذ وقت مني. عبارة الروضة كانت هذا المضمون، وهو أنه وإن لم يكن هناك علم أو ظن بالخراب. يعني ماذا؟ ونحن فسرنا هناك وإن لم يكن علم أو ظن ماذا؟ بمعرضية الاختلاف، بمعرضية الخراب. وين؟ اقرؤوا إياها أو جيبوا لنا متفضلين.
أحسنت يصرفون. قال
وقال في الروضة والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد اللي هي ماذا؟ هذه اللي نقرأها مكاتبة. بل لا هذه اللي هذا عند أقول شوفوا من جواز بيعه إذا وقع بين أرباب خلف شديد وعلله بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس الذي هو هذا التعليل الذي الآن نقرأه. قال وظاهره أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط بل هو مظنة لذلك. يقول في الروضة لا يشترط أن يكون مؤديا إلى أحدهما أو كليهما، لا يشترط لا علما ولا ظنا، وإنما يكفي مظنة ذلك يعني احتمال ذلك اللي احنا فسرناه في وقت قلنا بمعنى المعرضية. وإن لم يكن هناك علم بالتلف تلف الأموال والأنفس أو ظن بتلف الأموال والأنفس. ولكن الشيخ يقول هذا ما فهمناه من عبارة الروضات، ولكن المشهور لا يقبلون هذا. المشهور عبروا ماذا؟ قالوا علمان أو ظنان. أحسنتم الآن. أنا بدي أقول هذه اللي دي يعبر عنها، فلهذا أنا في وقتها ما أدري بذهني قلتها هي الصحيحة إن شاء الله سيأتي الكلام عنها أو لا. هذا التعليل الموجود موجود مال المكاتبة، السليكة الصحيحة لا بدي أشوف نفس التعليل بها لو بها مطلب آخر. هذا التعليل المذكور ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس، هذا يا تعليل تعليل موجود في المكاتبة. وفي ذهني أن هناك أنا ذكرت بأنه هذه مو صحيحة لأنه يأتي بعض الكلام فيها أنها ليست تامة، هيش بذهني ما أدري على أي الأحوال. قال لكن تقييد الاختلاف حينئذ، يعني ان حملنا التعليل على الحكمة حملنا الذيل على الحكمة لا على التعليل الحقيقي، يقول عندنا مشكل اخر. لكن تقييد الاختلاف حينئذ حين حملنا الذيل على الحكمة لا على التعليل بكونه مما لا يؤمن، هذا التقييد ماذا؟ ممنوع لا موجب له، لأن الذي يقيد ما هو تعليل، ونحن حملناه على ماذا؟ حملناه على الحكمة ممنوع. وهو الذي هذا ضمير وهو يعني هذا هو الذي فهمه الشهيد من هذه العبارة. الشهيد فهم أن هذا ليس تعليلا حقيقيا وإنما هو ماذا؟ هو لبيان الحكمة. وهو الذي فهمه الشهيد في الروضة كما تقدم كلامه. خب شيخنا طيب الله أنفاسكم اعملوا علي، يقول جيد هذا، ولكن هذا خلاف ما ذهب إليه المشهور حيث قيدوا أنه يجوز البيع في الاختلاف إذا كان مؤديا إلى التلف في الأموال والأنفس علما أو ظنا. لكن الحكم على هذا الوجه يعني بمجرد احتمال الخلاف وإن كان مرجوحا يجوز البيع، هذا خلاف ما ذهب إليه المشهور، مخالف للمشهور فلا يبقى. فالنتيجة التعليل الحقيقي لا يمكن الالتزام به لأنه فيه ذلك التعميم. الحكمة صحيحة معنى معقول ولكنه خلاف ما ذهب إليه المشهور، فلا يبقى حينئذ وثوق بالرواية بحيث يرفع اليد بها أي بهذه الرواية عن العمومات والقواعد. الشيخ أماتينا حتى لا تخلو العريضة من إشكال آخر مع ما فيها من ضعف الدلالة، أي ضعف الدلالة سيشير إليها ويدفعها هو قدس سره، ولكن هنا سهل التضعيف مع ما فيها من الدلالة مع ما فيها ماذا من ضعف الدلالة، ولكن هو قدس سره بعد ذلك سيشير إلى إشكالين مرتبطين بضعف الدلالة إلى هذه الإضافة، لأنه هذه الإضافة هو سيدفعها بعد ذلك، إذن لماذا يضيف إشكالا شديدا على المطلب؟ رحمة الله على هذا المرزة فتاح. واقعا الإنسان قد ما يشتغل على هذا كتاب مرزة فتاح، أنا أنصح الإخوة واقعا أنه هذا كتاب مرزة فتاح يشتغلون عليه، وبودي هماتين هاي الحواشي الموجودة بأيدينا من يشتغلون زين على العبارات، إذا ما فهموا العبارة لا يتجاوزوها، زين يدققون في العبارات يشوفون جد الموجود في الحواشي مأخوذ حتى بعين العبارات من مرزة فتاح، حتى بعين العبارات، حتى بعين الإشكالات
أساسا مأخوذة من ناكة وموضوعة ومطبوعة في كتب مستقلة. بلي. قال مع ضعف مع ما فيها من ضعف الدلالة كما سيجيء إليه الإشارة، ومما ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة، ومما ذكرناه في الاستدلال بالمكاتبة على الصورة الثامنة بنفس الاستدلال المتقدم على الصورة الثامنة، نقول ماذا؟ يقرب الاستدلال بالصورة التاسعة. تعالوا معنا إلى الصورة التاسعة. شنو الصورة التاسعة؟ أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم من غير تقييد بتلف المال فضلا عن خصوص الوقف. هذه بعد الصورة التاسعة. خب شيخنا في الرواية ما عندنا ضرر عظيم، يقول هذه تلف الأموال والأنفس من باب المثال، وإلا مو مراد إلا تلف الأموال والأنفس، بل أي ضرر عظيم. كيفية الاستدلال نفس الاستدلال السابق، وهو أنه تعليل حقيقي، فيرد عليه ما أوردناه على التقريب السابق وما استدل به على الصورة الثامنة. قال ومما ذكرنا، يعني في الصورة الثامنة في الاستدلال على الصورة الثامنة والجواب، ومما ذكرناه يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة ورد الاستدلال. إنما يبقى الكلام أين؟ في الاستدلال على الصورة العاشرة. ما هو الاستدلال على الصورة العاشرة؟ قال أن يلزم فساد، يعني بقاء الوقف يلزم منه فساد يستباح فيه الأنفس، تلف الأنفس. يقول أيضا يمكن أن يستدل على ذلك بنفس الرواية بنفس المكاتبة المتقدمة. خب إن قلت شيخنا في التعليل ورد فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس، يقول هو المقصود الأصلي تلف النفوس، وهذا تلف الأموال باعتبار غالبا يكون مصاحبا لتلف النفوس، وإلا مو المقصود لابد أن يجتمع معا. المقصود هو تلف الأموال تستباح فيه، المقصود هو تلف النفوس تستباح فيه النفوس، ولكن في الأعم الأغلب عندما تستباح فيه النفوس وتقتل فيه النفوس يكون ماذا؟ تلف للأموال، فذكر الأموال من باب غلبة ملازمته لتلف الأنفس، فيكون الاستدلال تاما. قال وأما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو أن ضم تلف النفس. الشيخ بعد بدأ بالجواب مباشرة من دون ذكر الإشكال بأنه لماذا لا ضم الأموال إلى الأنفس، قال فهو أن ضم تلف النفس إلى تلف الأموال مع أن خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف المال غالبا، يدل على ماذا؟ يدل على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدة إلى حيث يخاف منه تلف النفس، ولا يكفي بلوغه إلى ما دون ذلك بحيث يخاف منه تلف المال فقط. وفيه أن اللازم، طبعا نفس الإشكال السابق ماكو إشكال جديد، وفيه أن اللازم على هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم ويؤدي إلى استباحة النفوس، بل أي استباحة يؤدي إلى تلف النفوس لابد أن نقول أنه يجوز فيه بيع الوقت، وإن لم يكن ذلك الاختلاف منشأه أين؟ منشأه اختلاف بين الموقوف عليهم. قال عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم، بل يجوز بيع الوقف لرفع كل فتنة. هذا إشكال آخر، مع أن ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء. الشيخ في الإشكال الثاني يقول عندما ننظر إلى الرواية يقول لو كان فيه احتمال تلف الأنفس فإنه يجوز، ولو كان احتمالا مرجوحا، وبتعبير آخر كما عبرنا فيما سبق بمعرضية تلف الأنفس مظنة ذلك، مو الظن بذلك، هذه عبارة منه، عبارة صاحب الروضة التي قرأناها فيما سبق، مظنة تلف الأنفس، مع أن عبارات الأعلام ماذا تقول؟ تقول العلم بتلف الأنفس أو الظن بتلف الأنفس. هذا كل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول ما ذكروه من الاستدلال، ما قالوه لا يتطابق مع ما استدلوا به، مع ما اعتمدوا عليه من المكاتبة. ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أن هذا يضر بانجبار ضعف السند أو لا يضر؟ الشيخ يقول لا، لا يضر. الكلام الآن الشيخ أولا يريد أن يثبت، والشيخ ترد شيء أكو بذهنه رحمة الله تعالى عليه، يريد يخالف المشهور. فعندما يريد يخالف المشهور يريد أولا يبين بأنه هاي الرواية يريد يثبت استناده إليه حتى يجبر سندها، وثانيا يريد أن يبين هو يخالفهم، فلهذا يريد أن يفصل بين الدلالة وبين السند. يقول من حيث السند مجبورة لأنهم استندوا إليها، ومن حيث الدلالة خب نحن لسنا مقلدين لهم، لم يفهموا مناط الجواز، نحن نبين لكم مناط الجواز فنختلف مع المشهور. قال بلي. فلهذا يقول بعض يقول بأنه الإنسان يجي إلى أي علم خال الذهن محال، ما يقدر واحد يجي إلى علم وهو خال الذهن، يجي وهو محمل معبى. هذا المعبى شو يريد يسوي له؟ يريد يلقى له الدليل ماله، الدليل ماله. وإلا إنسان إذا ما يقرأ لا نحو لا أدب لا أصول لا فقه لا لغة لا فلسفة لا عرفان لا علو اجتماع لا اقتصاد، كل هذا اللي ما يقراهن، يجي خال الذهن إلى القرآن يقدر يفهم قرآن؟ ها محال. هذا لابد شنو؟ لابد محمل بمجموعة من المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والفقهية والأصولية والفلسفية والعرفانية، يجي معبأ. عد من يجي معبأ مباشرة بس يقرأ الآية المباركة شلون تتفسر بذهنه؟ تتفسر ضمن الإطار الذهني الذي يحكم كل إطار كل معلوماته، كل هذا الإطار العلمي الموجود عنده، هذا من يجي يتفسر ضمن ماذا؟ يتفسر ضمن ذلك قال بل يجوز بيع حينئذ بيع الوقف لرفع كل فتنة، مع أن ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، والمقصود وهذا بخلافه من عبائر المتقدمة، والمقصود كما يظهر من عبارة الجامع المتقدمة ماذا؟ هو اعتبار الفتنة التي يستباح بها الأنفس، مو ربما يستباح بها الأنفس. عبارة الجامع ماذا كانت؟ التي يستباح، مو التي ربما يستباح بها الأنفس. والحاصل أسأل الآن بعد أن تبين أنه استنادهم إلى هذه الرواية لم يكن على ما ينبغي في القسم الثاني من السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. قال والحاصل أن جميع الفتاوى المتقدمة التي قرأناها من كلمات الفقهاء في جواز بيع الوقف، تلك الفتاوى الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علما أو ظنا أو احتمالا. هذه احتمالا فقط، من أين عبارة؟ يا عبارة استفدناها من عبارة الروم فقط، وإلا مشهور عبارة الأعلام ماذا كانت؟ المؤدي إلى الخراب علما أو ظنا. فلا يقول قائل شيخنا هذا احتمالا من ينجبته، مع أن الفقهاء يقولون ظنا أو علما، يقول لا احتمالا استفدناه من عبارة صاحب الروضة. قال أداء بقاء الوقت علما أو ظنا أو احتمالا الراجع إلى مطلق الفساد أو فساد خاص، مطلق الفساد وإن كان بنحو نقص المنفعة، هذا مطلق الفساد، بعد مطلق الخراب، هذا مطلق الفساد، يعني وإن كان بنحو نقص المنفعة، لأنهم قالوا بجواز البيع في القسم الثاني من الصورة السابعة، أو فساد خاص، يعني القسم الأول من الصورة السابعة، لأنه قلنا مو مطلق نقص المنفعة وإنما انتفاء المنفعة بنحو معتد به، أو اعتبار، أي الراجعة، هذه كلها راجعة موجودة فيها، الراجعة إلى اعتبار الاختلاف مطلقا. مرادنا الاختلاف المطلق ماذا؟ يعني وإن لم يكن هناك علم أو ظن بتلف الأموال والأنفس، كان هناك احتمال مرجوح ربما جاء فيه، هذا مراد منه من الاختلاف المطلق. واعتبار الاختلاف مطلقا أو اختلاف خاص، مراد من الاختلاف الخاص يعني ماذا؟ يعني أن يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس ولكن علما أو ظنا. يقول أن جميع الفتاوى المتقدمة مستندة إلى ما فهم أربابها، أرباب تلك الفتاوى، من المكاتبة المذكورة. خب، صحيح هذا الفهم أو غير صحيح؟ الشيخ ماذا يقول؟ يقول فهمهم غير صحيح، ولكن والأقوى والماذا كما يقول رحمة الله تعالى عليه والأظهر. هؤلاء فهموا هذا، الآن تعالوا أن نبين لكم ماذا نحن نفهم من الرواية. أولا نقول بأن هذا ليس تعليلا حقيقيا، حتى أنه ليس عندنا مشكلة التعميم. وثانيا نقول أن هذا الاختلاف ليس مطلق الاختلاف أي فتنة، لأنه السائل يسأل ماذا إذا أنا تركته أو أعطيت الوقف بعدي يحصل اختلاف. الإمام سلام الله عليه يقول ربما جاء، فإنه ربما جاء في الاختلاف، يا اختلاف هذا الاختلاف الذي جاء في صدري الرواية. إذن من هالمشكلتين احنا خلصنا، تبقى عندنا فد مشكلة ثالثة، وهي أنه هذا تقييد أو ليس تقييد. شيخنا ماذا تقولون، مقيد أو ليس مقيد؟ يقول لابد أن يكون مقيدا، سواء قلنا أنه تعليل أو قلنا ماذا أنه حكمة. خب شيخنا أنت قبل كم سطر قلت بأنه إذا صار حكمة بعد لا يمكن أن يكون مقيدا، الآن يقول لا، ولكنه عندما يقول مقيد يقول مقيد بأي مقدار؟ يقول مقيد بمقدار ما ورد في الرواية. والأعلام لم يقولوا مقيد، قالوا أكثر من هذا مقيد، قالوا علما أو ظنا، والرواية ماذا أوسعوا، علما أو ظنا أو احتمالا، وإن كان احتمالا مرجوحا، ولكن بنحو يكون عقلائي، يعني يكون 40%، يكون 30%، مو يكون 1%، 5% مثلا. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والأظهر في مدلولها هذا، مع الاحتفاظ بهذه القيود الثلاثة. والأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز، جواز البيع بالاختلاف، ولكن مو مطلق الاختلاف وإن لم يكن احتمال تلف الأموال والأنفس. قد يقع الاختلاف ولكن نحن مطمئنين بأن هذا الاختلاف لا يؤدي لا إلى تلف الأموال ولا إلى تلف الأنفس، لا إشكال ولا شبه أنه لا يجوز البيع. مو مطلق الاختلاف، وإنما الاختلاف الذي أوسع مما ذكره مشهور الفقهاء هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه مو علم أو ظن أنه يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس. ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، لا مطلق الاختلاف وإن لم يكن فيه ربما جاء تلف الأموال والنفوس، لأن الذيل مقيد، الذيل مقيد في النتيجة. إذا لم نقبل التعليل، افترضوا أنه قبلنا صفة وموصوف، قيد ومقيد وقيده، الإمام سلام الله عليه لم يقل يجوز البيع بمجرد الاختلاف، قال فإنه ربما فيكون مقيدا ماذا للصدر الوارد بأنه مطلق الاختلاف، لأن الذيل مقيد باسم الفاعل، ولا خصوص المؤدي علما أو ظنا، لأن مشهور الأصوليين ماذا قالوا؟ قالوا خصوص المؤدي إلى التلف علما أو ظنا. الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا ربما، يعني أوسع من العلم والظن والاحتمال عقلائي، هذا المورد الأول لمخالفته مع المشهور. ولا خصوص المؤدي، لا مطلق الاختلاف، ولا خصوص المؤدي علما أو ظنا. بأي قرينة شيخنا؟ قال لأن موارد استعمال اللفظة ربما أعم من ذلك، يعني أعم من العلم والظن. خب شيخنا ماذا تقولون، تعليل أو تعليل؟ مو تعليل، يقول لا مو تعليل هذا، وإنما هذه بيان للحكمة. ومن هنا بعد لا نقول مطلق الاختلاف، وإنما أي اختلاف نقول الاختلاف بين الموقوف عليهم، ولا مطلق ما يؤدي إلى المحذور وهو تلف الأموال والأنفس المذكور لعدم ظهور الذيل في التعليل، بل لظهوره ماذا؟ في بيان الحكمة للتقريب. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول بأن هذا ليس تعليل، بل هو ماذا؟ بيان الحكمة، فيكون مقيدا للصادرة. وليس مرادنا فقط خصوص ما حصل العلم والظن بالتلف والمحذور، وإنما ما يشمل ماذا؟ الاحتمال العقلائي، بحيث يتعدى، لأنه إذا كان تعليلا فإنه لا بد أن يتعدى عن مورده، ونحن لا نريد أن نتعدى عن المورد، بحيث يتعدى عن مورد النص، وإن كان في التعليل إشارة، وإن كان في هذا الذيل إشارة إلى التعليل يشم منه، ولكنه ظهور ما فيه في التعليل الحقيقي. وعلى ما ذكرناه فالمكاتبة غير مفتن بها عند المشهور. هسه الشيخ ارتاح شوية. ليش ارتاح؟ باعتبار أنه إذا كان فتوى المشهور من هاي الرواية بعد المشهور ماذا؟ يعني كما ينجبر ضعف سندها ينجبر ماذا؟ دلالتها، بعد ما يقدر يخالف المشهور. اذا الشيخ رحمة الله تعالى على الان صار حلا من المشهور فيما ذهبوا اليه، وقيدوا بالعلم والظن حتى يستطيع ان يوسع الدائرة. ولكن بقي على الشيخ ماذا؟ ان يثبت ان الرواية ضعيفة السند. خب كيف يمكن؟ يقول لا، استناد المشهور اليها ثابت، يعني من حيث السند الاستناد ثابت، ومن هنا فهي منجبرة. فإذا صارت منجبرة يقول عدا، إذا تذكرون قلنا بأنه لا يوجد عندنا وارد عدا ماذا؟ عدا الرواية. إذا نرفع اليد عن الاستصحاب أو لا نرفع اليد عن الاستصحاب؟ نعم نرفع اليد عن الاستصحاب، لأنه منجبرة بعمل الأصحاب سندا. قال وأما بلي، لأن الظاهر بلي ونصنا ملانا غير مفتن، لأن الظاهر اعتبارهم العلم أو الظن، هذا بيان لتعليل غير مفتن بها، يعني المضمون، لأن الظاهر اعتبارهم أي العلماء العلم أو الظن بأداء بقاء الوقف إلى الخراب، وهذا الغير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس، فيكون النسبة. خب الآن من أين تثبت شيخنا أنه ما استند إليها؟ يقول لأن النسبة بين فتوى المشهور وبين الرواية هي العموم من وجه. لماذا؟ يقول لأن الرواية فيها جهة افتراق، وفتوى المشهور فيه جهة افتراق. رواية جهة الافتراق عن فتوى المشهور هو أنها تشمل ربما، وجهة المشهور ماذا؟ فتوى المشهور مختصة بالعلم والظن. اذا من هذه الجهة الرواية اعم من فتوى المشهور. تعالوا الى فتوى المشهور نشوف اعم من الرواية لو اعم. يقول وفتوى المشهور اعم من الرواية. لماذا؟ لان هناك قالوا خوف الخراب، سواء كان ناشئا من الاختلاف او من غير الاختلاف، ولكن الرواية تقول خوف الخراب ناشئ من ماذا؟ من الاختلاف فقط. اذا جهة عموم في فتوى المشهور، وجهة عموم في فتوى في مضمون الرواية، فلا يكون فتوى المشهور مطابقا للرواية. ومن هنا بعد اشكال الشيخ اللي ذكره بالامس يكون غير وارد، لان الشيخ ذكر بانه اقتصر على القدر المتيقن. لا، لم يقتصر على القدر المتيقن، لان النسبة عموم من وجه. نعم لو كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق كان اشكالكم وارد. بلي لا، مو باعتبار لو هذول القائلين الاختلاف الناشئ بين الخراب الناشئ من الاختلاف ظنا او علما كان يكون اخص، ولكنهم ما يذكرون شيء آخر. إذا معناه هو الاستناد إلى الرواية؟ لا، مو إلى الرواية، لأن الرواية فقط تقيد هذا. إلا أن يرجع القائل ويقول شيخنا هسه أنت تريد تشكل، وإلا إذا صار بنا إشكال إحنا نشكل، وهذا أحد مصاديق خوف الخراب، وهو وقوع الاختلاف بين الموقوف عليه. والفقهاء رضوان الله عليهم كما أنت في الصورة التاسعة قلت مراد من تلف الأموال والأنفس مو الموضوعية، وإنما أحد الأمثلة الاختلاف المؤدي إلى الخراب، مو مراد فقط خصوص الاختلاف، وإنما أي سبب يؤدي إلى خراب قال لأن الظاهر اعتبارهم العلم أو الظن بأداء بقاء الوقف إلى الخراب، هذا الغير الملازم للفتنة الموجبة لاستحالة استباحة الأموال والأنفس، غير ملازم، لأنهم يقولون حتى لو أدى إلى الخراب من غير هذا السبب فيكون النسبة بينه فيتكون النسبة بين فتوى المشهور ومضمون الرواية عموما من واج. إذن إلى هنا قلت لكم الشيخ رحمة الله تعالى عليه خلص من هذه المشكلة، وهو أن فتوى المشهور مو مستندة إلى هنا. لكن هل يمنع هذا انجبار سند الرواية؟ قال لكن الإنصاف عدم استناد المشهور فتوى إليها لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية ومن جبر قصور مقاومتها للعمومات المانعة، لأنه قلنا عندنا عمومات مانعة وعندنا استصحاب المانع، كيف يمكن الخروج؟ قال لا يمكن الخروج إلا بالمكاتبة، والمكاتبة صححنا سندها بالشهرة. قال بالشهرة لأن اختلاف فتاوى المشهور إنما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط، هذا الاختلاف من جهة الاستناد إلى الرواية ماكو اختلاف، ولكن الاختلاف أين؟ في فهم المناط، يعني يرجع للاجتهاد في فهم المناط الذي أنيط به الجواز من قوله إن كان قد علم الاختلاف المنضم إلى قوله فإنه ربما جاء في الاختلاف وأما دلالة. هذه وأما يريد أن يشير إلى ذلك المطلب الذي قال على ما فيها من ضعف الدلالة، الآن يبين ضعف الدلالة والجواب عام، والحمد لله رب العالمين.